أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا في المحاضرة السابقة حول كتاب الصحيفة السجادية أدعية الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، واليوم نريد أن نتحدث عن كتاب آخر من كتب المتقدمين، وهو كتاب نهج البلاغة. نهج البلاغة الذي جمعه السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه. ابتداء لا بد أن نعرف عن شخصية هذا السيد شيء. هو السيد أبو الحسن محمد الملقب بالرضي، ابن أبي أحمد الحسين الملقب بالطاهر، وكان يحمل منصب النقابة، نقابة العلويين، لذلك يعبر عنه بذي المنقبتين. ابن موسى الأبرش ابن محمد الأعرج ابن موسى أبي سبحة ابن إبراهيم الأصغر الملقب بإبراهيم المرتضى ابن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يعني نسب إلى الإمام الكاظم عليه السلام قريب ليس بعيدا. إذن السيد الرضي رحمه الله تعالى اسمه أبو الحسن محمد الرضي بن أبي أحمد الحسين الطاهر بن موسى الأبرش بن محمد الأعرج بن موسى أبي سبحة بن إبراهيم المرتضى ابن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. ولد في بغداد سنة 359 للهجرة، ووالدته أيضا علوية وهي فاطمة بنت الحسين بن أحمد ابن الحسن ابن ناصر الأصم، وناصر الأصم من ذرية الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فبالنسبة إلى السيد الشريف الرضي هو موسوي من نسبه الأبوي، وهو حسيني من نسب الأم. ولما بلغ مبلغ التعلم، يعني كان صبيا، أخذته أمه مع أخيه المرتضى. السيد المرتضى أخو بلي، ما أدري كم سنة أكبر منه، راجعوا تجدوا. فأخذتهما إلى الشيخ المفيد رحمه الله تعالى. كان الشيخ المفيد آنذاك شابا يعلم الفقه، فدخلت عليه وقالت علم هذين الفقه، علم ولدي هذين الفقه. فقام لها وأجلها وأكرمها، ثم قال لقد رأيت في ليلة البارحة، الشيخ المفيد رحمه الله يقول لقد رأيت في ليلة البارحة أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قد دخلت علي وبيدها الحسن والحسين عليهما السلام، وقالت لي علم هذين الفقه. قال ففزعت، لأن هذا المنام غريب عجيب. قال الآن عرفت تأويله، الآن عرفت تأويل هذا المنام، في أن هؤلاء من ذرية أولئك، فالمنام يؤول بهذه الصورة. لذلك الشيخ المفيد رحمه الله تعالى يعتبر هو الأستاذ الأول والمؤثر في حياة السيد المرتضى وفي حياة أخيه السيد الرضي رضوان الله تعالى عليهما. وقد وصف بأنه أشعر الطالبيين، ووصف أيضا بأنه أشعر قريش، لأن شعره كان كثيرا ومتينا، وهذا نادرا ما يجتمع في شخص اللي راجع الأدب يجد أن الذين لهم شعر كثير شعرهم متوسط عادي طبيعي، والذين لهم شعر قليل قد يكون لهم شعر ماذا؟ قوي ومؤثر. ولا يجتمع هذان إلا في الأوحدي، يعني هم عنده شعر كثير وهم شعره قوي، كما اجتمع مثلا في أبي الطيب المتنبي كثير الشعر وبنفس الوقت كان شعره قويا، بحيث بعض الأحيان قصيدة واحدة كل بيت من هذه القصيدة يصير مثل من الأمثال هالشكل، مثلا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، هذا بيت شعر لأبي الطيب المتنبي أصبح مثلا مثل ويعمل به، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، بيت شعر للمتنبي وأصبح ماذا؟ وأصبح مثلا ساريا. أو في بعض الأبيات إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم، بيت شعر أصبح مثلا. فشعره قوي وكثير، ونادرا ما تجد إنسان شعر قوي وكثير. ومن جملة هؤلاء هو السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه. كان هذا الرجل صاحب نفسية عالية، بحيث كان لا يقبل هدية من أحد، ولا يقبل هدية حتى من أبيه، يعني مخلي النفس نظام أنه لا يأخذ هدية من أحد كي لا يتفضل عليه أحد، ولا يأخذ هدية من أبيه كي لا يقال أنك تأخذ هدية في الجملة، قال أنا لا أقبل الهدايا. وكان سبب ذلك أنه لا يأخذ هدية من السلطان أو من الوزير أو من المسؤول أو ما شاكل ذلك. لذلك ورد بأن الوزير أبو محمد المهدي، وكان من وزراء بن العباس، هو يحدث قال بلغني أنه ولد للرضي مولود، فأرسلت إليه طبقا فيه 1000 دينار من الذهب، يعني في زمان ثروة 1000 دينار من الذهب، قال فأرجعه وقال سؤالك مشكور إلا أنني لا أقبل الهدايا. قال فأرسلت هذا الطبق المملوء من الذهب مرة أخرى إليه وقلت هذا للمولود وليس لك، قال فأرجعه وقال مولودنا لا يقبل الهدايا كأبيه. قال له أنا راح أربيه على هاي الحال. قال فأرجعت الذهب إليه مرة ثالثة وقلت هذا الذهب للقابلة، القابلة يعني المرأة التي ماذا؟ التي جعلت زوجك تنجب، القوابل القابلة. قال فأرجعه وقال أن قوابلنا منا، يعني ما عندنا امرأة غريبة تدخل على نسائنا، وإنما من أهل بيتنا من عماتنا من خالاتنا، وهن لا يقبلن الهدية. الوزير يقول فأرجعت إليه الذهب مرة رابعة وقلت هذا لطلبة العلم، لأن هو عند طلبة علم وعند جامعة عظمى كانت تسمى دار العلم، دار العلم كانت فيها مركز علمي ومكتبة عظيمة وفيها سكن لطلبة العلم، لأنهم من زعماء الشيعة الكبار. فلما قال الوزير أني قد أرسلته إلى طلبة العلم قال فبعث إليهم. إيش قد عدة طلبة علم؟ ما أدري، احتمال 100 150 500 1000 ما أدري. قال فأرسل إليهم فقال من محتاج؟ من عندكم محتاج؟ طبعا هو يقوم بواجبهم، يقوم بواجب. قال من يحتاج من هذا الذهب شيء؟ فقام طالب علم واحد من ذول المجموع وأمسك بدينار فأخذ منه جزءا ضئيل. طبعا سابقا الدينار يصنع من الذهب الخالص ويصير لين من الممكن أن يكسر بسهولة، فأخذ منه جزء ضئيل فسأله قال ماذا تصنع بهذا؟ وقال له في ليلة البارحة عندما كنت أقرأ وأدرس نفذ عندي الزيت، زيت المصباح، وجيت للمخزن، المخزن مغلق والخادم ما موجود، فذهبت إلى البقال، واحد بصفنا بقال، فاقترضت منه زيتا من أجل أن أقرأ في الليل، فأخذت هذا الجزء من أجل أن أعطيه إلى البقال. فأمر الوزير، يتكلم رواية موجودة في المصادر، فقال أرجعه إلى الوزير باستثناء هذه وأخبروه إحنا أخذنا هذا الجزء لهذه الحادثة. ثم أمر أن تنسخ المفاتيح، مفاتيح المخزن، بعدد الطلبة، قال حتى بعد ما تحتاجون شيء، كل طالب عنده مفتاح المخزن، إذا احتاج زيت، احتاج طعام، احتاج ملابس، احتاج كتب، كل طالب لابد أن يكون له مفتاح المن للمخزن كي لا يحتاج كما احتاج هذا. فكان يقول الوزير إني أعظم هذا الرجل، أعظمه. لذلك يقال أن خلفاء بني العباس كانوا يخافونه لأنه كان أليق بالخلافة منهم، كان أليق بالخلافة من حيث النسب، من حيث الحسب، من حيث العلم، من حيث الكرامة، من حيث الشموخ، من حيث الورع، من حيث التقوى، كان أليق بالخلافة من خلفاء بني العباس، خصوصا بعدما أصبحت الوزارة بيد بني بويه، والبويهيون شيعة، فخاف بني العباس أن الوزارة البويهية تخلع خلفاء بني العباس وتنصب خليفة شيعي وهو الرضي. لذلك تدل بعض القرائن أنه مات مسموما وعمره 47 سنة، عمره 47 سنة. ومما يدل على أنه مات مسموما وعمره 47 سنة رثاء السيد المرتضى رحمه الله تعالى لأخيه، رثاه بأبيات من الشعر فيها دلالة على أنه كان ينتظر هذا اليوم وكان يدافعه، إلا أن القضاء والقدر قد وقع. جيد. لذلك قال في يوم من الأيام كان جالس في مجلس أحد خلفاء بني العباس، طبعا خلفاء بني العباس في زمن الدولة البويهية ضعاف، لا حول لهم ولا قوة، إنما الحكم للبويهيين. فكان يأخذ لحيته فيضعها إلى جنب أنفه، بعض الأحيان صار يعبث بلحيته. فماذا قال له العباسي؟ قال أتشم رائحة الخلافة؟ قال بل أشم رائحة النبوة. قال الخلافة ما لها قيمة عندي، أنا ابن موسى الكاظم عليه السلام. فكان أكو بينه وبين خلفاء بني العباس برود بسبب كرامته وعظمته وجلاله وكماله، فلا يستبعد أنهم دسوا إليه السم وتوفي رضوان الله تعالى عليه. وما صلى عليه المرتضى رحمه الله قال لا أقدر أن أرى جنازته، وذهب إلى مشهد الكاظمين صلوات الله وسلامه عليهما، وبقي فيهما حتى أرجعه الناس بعدما دفن في الكاظمية، يعني في مقابر قريش، ثم رفع ودفن عند قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكان قبورهم ظاهرة في الزمن الأول وين إبراهيم المجاب ذيك الجهات، لأن هذا لم يكن داخل ضمن حرم الإمام الحسين عليه السلام، يعني إبراهيم المجاب عليه السلام كان خارج الحرم في البناء الأول، في البناء القديم، فهم دفنوا في أطرافه. الآن لا يبقى لقبورهم أثر، بس أماكن قبورهم معلومة عند المؤرخين وعند أصحاب التراجم. هذا الرجل السيد المرتضى رحمه الله تعالى ألف كتاب اسمه خصائص الأئمة، اسمه خصائص الأئمة، وهو أحد مؤلفاته العديدة، وأيده مؤلفات. مثلا من ضمن مؤلفاته عنده كتاب اسمه حقائق التنزيل، وعنده كتاب اسمه المتشابه في القرآن، وعنده كتاب اسمه مجازات الآثار النبوية، ويقال عنده تفسير للقرآن الكريم أكبر من تفسير التبيان، أكبر من تفسير التبيان للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، المطبوع في عشر مجلدات. ولكن مع شديد الأسف الكثير من تراث هؤلاء قد ضاع، إما بسبب فتنة السلاجقة اللي سببت هجرة الشيخ الطوسي رحمه الله إلى النجف الأشرف، أو بسبب المغول سنة 656 للهجرة، كثير من الآثار ضاعت. أكو كتاب حقائق التنزيل وجدوا منه مجلد واحد موجود مطبوع، بس مجلد واحد عثر عليه، إذا قرأه القارئ مطبوع موجود، ما وجدوا الدورة كاملة، إذا قرأه القارئ يعرف قيمة السيد الرضي رحمه الله تعالى في تفننه في تفسير القرآن وفي استيضاح آيات القرآن، شيء عجيب. حتى إذا قرأت أمالي السيد المرتضى، موجودة أمالي السيد المرتضى مطبوعة في 4 أجزاء ضمن مجلدين، أمالي السيد المرتضى تعرف يعني شنو؟ يعني يجلس ويتحدث في مجلسه، مو كتبه، مو راجع كتاب، شوف الذاكرة الموجودة عنده، شوف الحافظة الموجودة عنده، شوف البيان الموجود عنده، الأجوبة والأسئلة، كيف يجيب عن تلك الأسئلة التي هي في عمق الحديث وفي عمق التفسير وفي عمق البلاغة. كانوا عندهم في الطاقات عجيبة، يعني مؤيد من الله سبحانه وتعالى. على أي حال، السيد الرضي رحمه الله تعالى ألف كتاب اسمه خصائص الأئمة. شنو هذا خصائص الأئمة؟ يقول أريد أن أذكر فيه كل إمام وخصائصه، الأشياء الخاصة به، من ضمنها كلماته وخطبه وشيء من هذا القبيل. قال: فلما دونت عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكرت خصائصه، من جملة خصائصه بعض خطبه، فقرأه البعض، فاستحسن لي أن أجمع خطب أمير المؤمنين، كتب أمير المؤمنين، كلمات أمير المؤمنين، أجمعها في كتاب. ففعلت ذلك، فألف نهج البلاغة. أقرأ لك المقدمة، ماذا قال في مقدمة نهج البلاغة، انظر ماذا قال: ابتدأت بتأليف كتاب في خصائص الأئمة عليهم السلام، يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، حداني عليه غرض ذكرته في صدر الكتاب وجعلته أمام الكلام، يعني بالمقدمة ذكرت السبب، وفرخت من الخصائص التي تخص أمير المؤمنين عليا عليه السلام، وما تم بقية الكتاب، بس العبارة كاتبها خطي ما أدري شلون صاير، وما قمت عن إتمام بقية الكتاب بسبب مجازات الأيام ومعاطلات الزمان إلى آخره. فيذكر أنه كتب الخصائص ضمن خصائص الأئمة عليهم السلام، بعدين وسع 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 حتى صدر منه كتاب نهج البلاغة، فقسمه 3 أقسام: الخطب قسم، والرسائل والكتب قسم، والكلمات القصار والمواعظ قسم. فدون 421 خطبة، جمع 421 خطبة، و79 كتاب رسالة، و480 حكمة. هذا كتاب نهج البلاغة. كيف نستدل على حجية ما ورد في كتاب نهج البلاغة؟ نستدل على ذلك بالقاعدة اللي ذكرناها في درس البارحة، وهي قاعدة أن المتون تصحح الأسانيد. فمن قرأ نهج البلاغة وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام في التوحيد وفي ابتداء الخلق وفي وصف النبي صلى الله عليه وآله وفي وصف القرآن الكريم وفي وصف الحوادث الماضية والحوادث الآتية والمواعظ والإرشادات ووصف الدنيا ووصف الآخرة، يجد أن هذا الكلام لا يصدر إلا من إمام معصوم مفترض الطاعة ملئ حكمة، بحيث السيد المرتضى أو السيد الرضي، بحيث السيد الرضي الذي قلنا هو أشعر قريش وأشعر الطالبيين، لما يصف كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يصفها بتمام الإعجاب، أبلغ منه ما ولدت النساء. بس من يصف خطب أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يصفها بغاية الإعجاب، وهو ثقة، ولا نستطيع أن نقول هو الذي وضع نهج البلاغة كما يقول البعض، كما سأبين لك إن شاء الله عز وجل. إذن الدليل الأول هو أن المتون والدلالات في نهج البلاغة تدل على صحة الأسانيد، هذا واحد. اثنين، جميع علماء الشيعة الإمامية مشايخ الإجازات لما يجيزون تلامذتهم من ضمن ما يجيزونه كتاب نهج البلاغة، يعني يجيزون الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والصحيفة السجادية، ومن جملة ما يجيزونه إلى تلامذتهم أجيز لك أن تروي ما ذكره السيد الرضي رحمه الله تعالى في كتابه نهج البلاغة. ثلاثة، كبار علماء الشيعة والسنة شرحوا نهج البلاغة، معناه كان محل إيش؟ محل اهتمام. العامة شرحوا نهج البلاغة والخاصة شرحوا نهج البلاغة، وأبرز الذين شرحوه من العامة ابن أبي الحديد، ولا خلاف ولا إشكال في أن ابن أبي الحديد هو من العامة، لأنه في قصيدته العينية في مدح أمير المؤمنين عليه السلام ماذا قال؟ ولقد رأيت دين الاعتزال، يعني يقر بأنه معتزلي، ولقد رأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل متشيع، يقول أنا معتزل بس أحب الشيعة لأنهم يحبونك، فهو معتزلي. مع ذلك شرح نهج البلاغة مطبوع في 10 مجلدات 20 جزء شرحا وافيا، معناها الكتاب مقبول من قبل علماء الحديث أمثال ابن أبي الحديد المعتزلي المدائني. وأما من علماء الشيعة فكبار علماء الشيعة قاموا بشرح نهج البلاغة، ومن جملتهم على سبيل المثال طبعا، ومن جملتهم مثلا الشيخ ميثم البحراني رحمه الله تعالى في شرحه مصباح السالكين في شرح كلام أمير المؤمنين عليه السلام، عدة 3 شروح، شرح كبير وصغير ومتوسط، وهذا مصباح السالكين الشرح الكبير مطبوع موجود مطبوع. ومن جملة الذين شرحوا نهج البلاغة من علمائنا المتقدمين قطب الدين الراوندي رحمه الله تعالى عند شرح على نهج البلاغة، ومن جملة الذين قاموا بشرح نهج البلاغة من علمائنا العلامة الكيدري من الشروح المهمة القديمة رحمه الله تعالى. فنهج البلاغة كتاب معتمد بدليل شرحه العامة والخاصة واستدل برواياته العامة والخاصة. إذن شنو السبب أن البعض يشكك في نسبة خطب نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين عليه السلام؟ هاي الخطب منسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا نسيت أن أقول أن السيد المرتضى رحمه الله تعالى توفى سنة 406، السيد الرضي توفى 406. جيد، نرجع لمسألتنا. السبب الحقيقي وراء ذلك هي الخطبة الشقشقية، وإلا نهج البلاغة من أوله إلى آخره ما بيشي عارض التوجهات العامة، خل نعبر هالشكل، فيه توحيد وفيه عدل وفيه نبوة وفيه قرآن ووعظ وإرشاد ووصف الدنيا ووصف الآخرة وحكم وأمثال، ما بيشي يعني في إطار التوجه العام ما بيشي. الشيء الوحيد البي هو شنو اللي ما عجب العامة؟ هو خطبة الشقشقية، هاي الخطبة التي خطبها أمير المؤمنين عليه السلام أيام خلافته، التي وصف فيها الثلاثة بأوصاف تتطابق مع واقعهم، هذا مما جعل البعض يشكك بمن في كتاب نهج البلاغة كله من أجل أن ينفي خطبة واحدة من خطب نهج البلاغة. الخطبة التي قال فيها أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم، يعني ما معذور، يعلم، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. ثم يقول عليه السلام: حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده. يصرح بالأسماء، بعض النسخ يشيلون يقولون فلان وكذا، هذا تصحيف تزوير، هذا أمير المؤمنين يصرح بالأسماء. قال: حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده. ثم قال: فيا عجبا، بين هو يستقيلها في حياته، يقول هو أبو بكر قال أقيلوني، قال: فيا عجبا، بين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. سلمها العمر بعد وفاته، والحال هو يقول أقيلوني. ثم يقول: حتى مضى لسبيله فجعلها في جماعة زعم أني أحدهم. هاي الشورى السداسية، الشورى السداسية إنما كانت تدعو في باطنها تدعو لقتل أمير المؤمنين عليه السلام. كيف؟ أنا أبين لك، لأن عمر لما خلى الشورى السداسية وجعل طلحة والزبير وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأمير المؤمنين عليه السلام، دول الستة، قال لابد أن يختارون خليفة، فإذا اتفقوا على واحد فهو، وعمر يعلم أن هؤلاء لن يتفقوا على واحد، أو لن، مستحيل لن يتفقوا على أمير المؤمنين عليه السلام، ما يتفقون عليه أبدا. ثم ماذا قال؟ فإن اختلفوا، إذا اختلفوا فش يصير عندنا؟ يصير عندنا ثلاثة في ثلاثة. فش فكر؟ قال: لعل علي وطلحة والزبير ثلاثة يصيرون، شي قابلهم؟ سعد وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، واضح؟ فش قال؟ وإذا انقسموا ثلاثة مقابل ثلاثة فالثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف هم يختارون. ايش معنى عبد الرحمن بن عوف؟ لأن يدرى عبد الرحمن بن عوف من جماعة عثمان، واضح الفكرة؟ واضح، اقرأ التاريخ وشوفه، يعني ليس أمرا خفيا، مكتوب في الكتب. وذول الثلاثة اللي بيهم عبد الرحمن بن عوف إذا اختاروا واحد وذولاك الثلاثة خالفوا فاقتلوهم، وإذا خالف واحد الخمسة فاقتلوه، هو يريد يقتل علي بن أبي طالب، هاي كل الخطابات واضحة، يريد يطلق ضوء أخضر في قتل من؟ في قتل أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك يصرح أمير المؤمنين عليه السلام يقول: حتى مضى لسبيله فجعلها في جماعة زعم أني أحدهم، يقول هذا كذاب، وإنما جعلني كي أقتل، أعارض أقتل. لأن عبد الرحمن بن عوف جاء الأمير المؤمنين عليه السلام قال له أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسنة الشيخين أبي بكر وعمر، قال له ما أخذ، ما عندنا بيعة إحنا، وإنما تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه فقط. قال إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثليه ومعتلفه، وقاموا معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. يعني هو قتل نفسه لأنه كان يوزع المال فقط على بني أمية، فلما يقال له في ذلك يقول الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف من أموالك مو من أموال المسلمين، عندك أموال رح وزعها على بني أمية، ما حد ما يقول لك لا، بس مو لازم أموال المسلمين توزعها على بني أمية وتقول أقل الأقربون أولى بالمعروف. هو هذا اللي يعبرون عن الاجتهاد مقابل النص. فهذه الخطبة فيها دلالة واضحة أن أمير المؤمنين عليه السلام يخطئ هؤلاء الثلاثة، يخطئهم. فلذلك قامت القائمة ضد نهج البلاغة بسبب هاي الخطبة، ترى بسبب هذه الخطبة. والذي يدل على أن هذه الخطبة ليست من موضوعات السيد الشريف الرضي، والبعض شي يقول، يقول هاي موضوعة الرضي وضعها لأن الرضي كان رافضيا، ومما يدل على أن هذه الخطبة ليست من موضوعات السيد الرضي هي وغيرها، الذي يدل على ذلك أن هذه الخطبة موجودة قبل عصر الرضي رحمه الله تعالى في المصادر. ومن جملة المصادر مثلا وردت هذه الخطبة على لسان الشيخ أبو جعفر محمد ابن عبد الرحمن ابن قبة الرازي، وكان معتزليا ثم استبصر فذكرها ورواها في كتابه الإنصاف في الإمامة قبل ما يولد الرضي رحمه الله تعالى، موجودة في كتاب الإنصاف في الإمامة. وممن رواها أيضا الشيخ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن محمود البلخي الكعبي الذي مات سنة 317 للهجرة وكان من المعتزلة أيضا. وممن رواها أيضا الشيخ أبو أحمد الحسن ابن عبد الله ابن سعيد العسكري، وهو من أساتذة الشيخ الصدوق، من مشايخ الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى. وانت تعرف الرضي تلميذ المفيد، والمفيد تلميذ الصدوق، والصدوق تلميذ هذا، وهذا ممن ذكر الخطبة الشقشقية قبل أن يولد الرضي رحمه الله تعالى. وممن ذكرها أيضا الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى نفسه في معاني الأخبار وفي علل الشرائع، ذكر بعضها في معاني الأخبار وفي علل الشرائع عن عبد الله ابن العباس، لأن هي تروى عن من؟ عن ابن عباس. وممن ذكرها أيضا ابن عبد ربه الأندلسي، هاي مشكلة عندنا وياه، ابن عبد رب الأندلسي كيف؟ كثير من علماء الشيعة وغيرهم يشهدون بأنهم وجدوا في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي في المجلد الرابع أنه ذكر الخطبة الشقشقية، وفي جميع الطبعات المتأخرة ما موجودة، محذوفة في جميع الطبعات المتأخرة، الخطبة محذوفة. القدماء يقولون قرأناها في العقد الفريد، لما تجي للطبعات الموجودة ما موجودة، إلا أنها موجودة بمن؟ في المخطوطات القديمة. وممن ذكرها الشيخ المفيد رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد، وممن أشار إليها القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي توفي سنة 415 في كتابه المغني، وممن رواها أيضا الوزير أبو سعيد الآبي الذي مات سنة 422 في كتاب اسمه نثر الدرر، وكتاب اسمه نزهة الأديب. وممن أشار إليها نفس السيد المرتضى رحمه الله تعالى في كتابه الشافي في الإمامة، ردا على القاضي عبد الجبار، الشافي في الإمامة. وممن ذكرها الشيخ الطوس رحمه الله بطرقه عن الإمام الباقر، يعني ما نقلها عن نهج البلاغة، نقلها عن من طريق آخر، بطرقه عن الإمام الباقر عليه السلام. والشيخ قطب الدين الراوندي رحمه الله تعالى، مو قلنا شارح نهج البلاغة وهو ثقة عظيم، يقول وجدتها في كتب ابن مردويه وكتب الطبراني، الآن ما موجودة، سابقا مخطوطات، يقول وجدتها في كتاب كذا وكذا. فالضار الجماعة لما يطبعون كتاب مخطوط يطبعوه الما يعجبهم يرفعوه من عده. فقطب الدين الراوندي الثقة العظيم يقول لقد قرأتها في كتب ابن مردويه وفي كتب الطبراني، ذو العلماء العامة، بس بالمطبوع ما موجودة، كله محذوف. وممن أشار إليها الطبرسي رحمه الله تعالى في الاحتجاج، أيضا أشار إليها. عوف ذولا كلهم، خل نجي إلى ابن أبي الحديد ماذا قال لما ذكر الخطبة الشقشقية، ماذا قال؟ نص عبارته، ولقد وجدت أنا، هذا منه ابن أبي الحديد، ولقد وجدت أنا كثيرا من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديين من المعتزلة، وكان في دولة المقتدر العباسي قبل أن يخلق الرضي بمدة طويلة. وهذا ابن أبي الحديد يقول ترى هذه الخطبة وجدتها في كتب البلخي، كتبة موجودة عندي واسطة إلي، والبلخي مات قبل أن يولد منه، قبل أن يولد الرضي. فقولنا أو قول هؤلاء أن الرضي هو الذي وضع الخطبة الشقشقية هذا من المضحكات، هذا اللي ما مراجع التاريخ وما مراجع الحديث هكذا يقول وهكذا يهتي. وممن أشار إليها صبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص، أيضا أشار إليها. وهناك أمر مهم آخر، طبعا كلامنا بعد بالشقشقية، وهناك أمر مهم آخر وهو راجع كتب اللغة. أنت الآن راجع كتب اللغة في مادة شق، شنو معنى شق أو شقشق؟ شنو معنى؟ كلهم يذكرون معنى لغة، يذكرون معنى، وش يقولون؟ وهناك خطبة لعلي تسمى بالشقشقية. راجع مثلا مجمع الأمثال للميداني يذكر، وراجع النهاية لابن الأثير يذكر، وراجع لسان العرب لابن منظور يذكر، وراجع القاموس المحيط للفيروز آبادي يذكر. هذا شو المعنى؟ معنى مسألة واضحة، احنا اذا حلينا مشكلة الشقشقية حلت مشكلة كتاب نهج البلاغة بأجمعه، لان ما عندي شيء يضايق الإطار العام بس هذه الخطبة، وهي خطبة أمير المؤمنين عليه السلام الموسومة بالشقشقية. أضرب لك مثال آخر حتى أختم البحث، مثال آخر، مثلا خطبة المتقين، من باب المثال، خطبة المتقين التي وصف فيها أمير المؤمنين عليه السلام المتقين لهمام، وبعدين همام صعق فمات، وقال أمير المؤمنين عليه السلام هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. هاي الخطبة موجودة قبل الرضي، موجودة في كتاب سليم ابن قيس الهلالي خطبة المتقين، وتدري أنت سليم ابن قيس الهلالي معاصر لأمير المؤمنين عليه السلام، الخطبة موجودة. وهاي الخطبة موجودة في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله تعالى. وموجودة في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة في باب الزهد أيضا يذكر هذه الخطبة أو بعض الخطبة، موجودة في كتاب تحف العقول، موجودة في كتاب تذكرة الخواص، موجودة في كتاب مطالب السؤول. فنهج البلاغة عبارة عن كتاب حديثي له مصادر، مصادر إله وأسانيد إله. وإذا واحد راد يختصر الطريق على نفسه طبع كتاب اسمه مصادر نهج البلاغة، 4 أجزاء، تأليف السيد عبد الزهراء الخطيب رحمه الله تعالى، مصادر نهج البلاغة. وأكو دورة طبعت حديثا نهج البلاغة وتتمت نهج البلاغة وأسانيد نهج البلاغة، يرجع لك المصادر الأصلية. فنهج البلاغة حال حال أي كتاب حديثي إلى شنو؟ إلى مصادر، وليس هو ماذا من الكتب الموضوعة كما يقول البعض. ولو كان موضوعا من الذي وضعه؟ من عند هاي المرتبة من العلم والمعرفة كي يضع كتاب بهذا المقدار ويكون مجهول بالنسبة إلينا؟ هم يقولون هو الرضي نفسه، لأنه أبلغ العرب وأبلغ قريش وأبلغ الطالبيين. نحن نقول هذا الرجل من أهل الورع والتقوى والاستقامة، لا يكذب. ومما يدل على ذلك عوف الورع والتقوى والاستقامة والوثاقة، خطب نهج البلاغة مصادرها موجودة، وكل مصادرها قبل من؟ قبل أن يولد الرضي رحمه الله تعالى. فنهج البلاغة كتاب معتبر، معتبر بأي معنى؟ ذكرنا تذكرون قلنا الكافي عندما نقول كتاب معتبر، مو معنى كل ما فيه هو ماذا؟ هو صحيح، لا، ما فيه مقبول إلا أن يدل دليل من الخارج أن هذا به مخالفات علما للثوابت، فذاك بحث آخر. أما إذا ما أكو مخالفة للثوابت، لا أكو مخالف لكتاب الله عز وجل، ولا أكو مخالف للسنة القطعية، ولا أكو مخالف لدليل العقل القطعي، فما هو المانع أن نعمل به وهو من التراث الأصيل؟ والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إلينا وإليكم.